بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون حديثنا في هذا المجلس إن شاء الله عن مواقيت الحج. ومواقيت الحج مبحث مهم من مباحث مناسك الحج، وقد اعتنى به العلماء من المحدثين والفقهاء رحمهم الله، فأفردوا له بابا مستقلا في كتب الحديث، في الروايات، وفي كتب الفقه، وبينوا مسائل المواقيت خاصة ما يتعلق منها بالميقات المكاني. والنسك سواء كان حجا أو عمرة، من حيث الأصل له ميقات زماني وميقات مكاني، لكن العمرة أوسع من الحج، حيث إنها لا تتقيد بزمان. وجمهور العلماء والأئمة رحمه الله أنه يجوز لك أن تعتمر في سائر أشهر السنة وفي سائر الأيام. وهناك قول ضعيف يشدد في العمرة يوم عرفة، ومنهم من يقول يوم النحر، ويحكون عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها شددت في ذلك، وهو أثر ضعيف، إذ لا يثبت عنها رضي الله عنها وأرضاها شيء من ذلك. ومن هنا فإن الأصل يقتضي جواز أن يعتمر المسلم في سائر السنة، ولا حرج عليه، من لأن هذا هو الذي يدل عليه الأصل، حيث لم يرد في الكتاب والسنة المنع من العمرة في زمان معين، فبقيت على الأصل. لكن الحج له ميقات زماني وميقات مكاني، والأصل في المواقيت أن أصل التأقيت التحديد. المواقيت جمع ميقات، وأصله موقات، وقعت الواو ساكنة بعد كسر فقلبت ياء على الأصل المعروف في الصرف كميعاد وميزان. وأصل الوقت هو الزمان المحدد، فهذا الزمان المحدد لذاته يعتبر وقتا، لكن كما ذكر العلماء رحمهم الله أن التأقيت في الأصل متعلق بالزمان والوقت، وتوسع فيه حتى شمل المكان، فيقال أقت الشيء سواء بالزمان أو بالمكان. ومن هنا فعبادة الحج فيها ميقات زماني وميقات مكاني. فالميقات الزماني لا يصح ولا ينعقد الإحرام بالحج قبله، كما أنه لا يصح ولا ينعقد الإحرام بالحج بعده، وعليه فلا بد من التزام هذا الوقت، كما أننا ملزمون في عبادة الصلاة بوقت، كذلك في عبادة الحج. والأصل في التوقيت الزماني في عبادة الحج الكتاب، والأصل في التوقيت المكاني في عبادة الحج والعمرة السنة. فالنوع الأول من المواقيت اعتنت به نصوص الكتاب، وجاء في السنة ما يفسرها كما سنبين إن شاء الله. والنوع الثاني وهو الميقات المكاني الشامل لنسك الحج والعمرة، جاءت به السنة وفصلت وبينت جملة من أحكامه ومسائل، ولم يرد في كتاب الله عز وجل الميقات المكاني بالنسبة للحج وبالنسبة للعمرة. أما الميقات الزماني فقد دل عليه دليل الكتاب في آيتين الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فقوله مواقيت للناس والحج أي أن الله جعل الأهلة مواقيت زمانية لأمور الناس ومصالحهم، سواء تعلقت بالعبادات أو تعلقت بالمعاملات. ومن العبادات عبادة الحج فخصه الله بالذكر، ومن هنا تكون هذه الآية أصلا في ميقات الزمان، أي أن الحج له ميقات زماني. ولذلك فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن بأنها ميقات، قال وقت حجهم وعدة نسائهم وحل ديونهم، ففسرها بثلاثة أمور جامعة بين العبادة والمعاملة. فوقت الحج هذا عبادة، وبالنسبة لعدة النساء هذه معاملة، لأن المرأة إذا خرجت من عدتها حل نكاحها، وغير ذلك من المسائل التي تترتب على انحلال العصمة من الزوج الذي طلقها بخروجها من العدة. وكذلك الدين يحل حينما يقول هذه المئة ألف قرض تؤديه في نهاية السنة أو نهاية الشهر أو نهاية شهر كذا وكذا. فإذا أصبحت الأهلة مواقيت للناس في عباداتهم ومعاملاتهم. وبهذا التفسير فسر الأئمة، واختاره أئمة التفسير كالإمام ابن جرير الطبري، الإمام ابن عطية وغيرهما رحمة الله عليهم، وهو قول مقاتل والسدي وقتادة رحمة الله على الجميع. إذن الآية أصل في التأقيت للعبادات والمعاملات، ومنها عبادة الحج. لذلك قال ابن عباس وقت حجهم، فلا يصح كما ذكرنا أن يحرم بالحج قبل هذه الأشهر التي هي ميقات زماني للحج، ولا يصح أن يحرم بعد انتهائها بالحج بعد انتهائها. في هذه الآية فائدة زائدة على ما ذكرنا. ما هي الفائدة؟ أن الله تعالى قال يسألونك عن الأهلة، فلما قال يسألونك عن الأهلة دل على أن الحج وأشهر الحج تضبط برؤية الهلال، وأنها لا تضبط بالحساب الفلكي ولا بالشهور الشمسية، فجعل تأقيت الحج بالزمان مبني على رؤية الهلال، لأن المراد بالأهلة في حال اكتمال الشهر وحال نقصانه، وهذا راجع إلى الرؤية كما قررته الشريعة في عبادة الصوم، وجاء تفصيله في عبادة الصوم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فانبنت عليه سائر الأحكام في بقية المسائل. المسألة الثانية، إذا عرفنا أن هذه الآية دلت على تأقيت الحج زمانا من حيث الإجمال، فقد جاءت آية أخرى تبين أن ميقات الحج الزماني هو عدة أشهر وليس كل أشهر السنة، لأن الآية الأولى قالت قل هي مواقيت للناس والحج، فأجملت في الأهلة. فجاءت الآية الثانية في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فبين سبحانه وتعالى أن ميقات الحج الزماني أشهر معلومات وليس كل السنة، ومن هنا سارت الآية الثانية مبينة لمجمل الآية الأولى. والقاعدة عند العلماء في أصول التفسير أن القرآن يفسر بعضه بعضا، تبين آية مجمل آية أخرى وتقيد مطلقها وتخصص عمومها، فهذا من بيان القرآن بالقرآن، فبين أن ليس كل السنة محلا، ليس كل السنة محلا للحج، وإنما هو أشهر. وبناء على ذلك صارت الآية الثانية تدل على أنه لا يجوز الحج إلا في هذه الأشهر. الحج أشهر معلومات. وقد ذكر الزجاج وهو من أئمة اللغة أن أهل المعاني والنحويين على أن دلالة الآية تفيد الحصر والقصر لعبادة الحج في هذه الأشهر. ثم إن هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات أكدت السنة معناها، فجاء دليل السنة يدل أيضا على أن الحج له ميقات زماني، كما في حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم، وهو ووصله ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه على شرط الشيخين وصححه كذلك الإمام النووي في المجموع وغيرهم رحمة الله على الجميع. وفيه قوله من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه أن السنة ليست كلها محلا لنية الحج. وجاء في الأثر أيضا من فتاوى الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ما يدل على ذلك، حتى قال ابن عباس لا يصح. وقوله في الحديث الذي ذكرناه من السنة المقرر عند جمهور علماء الأصول أن الصحابية إذا قال من السنة أن هذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لا يذكر هذا إلا في معرض الاحتجاج، ولا يحتج إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها هي الأصل إذا أطلقت. ولو أراد غيره كسنة الخلفاء الراشدين فإنه يقيد ويبين، لكن إذا قال من السنة ألف السنة المراد بها ألا العهد، السنة المعهودة وهي التي يحتج بها وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو حمل على سنة الخلفاء فإن الخلفاء مأمور باتباع سنتهم كما هو معلوم. وبناء على ذلك فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على أن الحج له ميقات زماني. إن بنى على هذا مسألة وهي ما هي أشهر الحج، فجاء عن عبد الله بن عمر كما روى البخاري في صحيحه تعليقا عنه بصيغة الجزم أنه قال أشهر الحج شوال وذو القعدة، القعدة بالكسر والقعدة بالفتح لأنها مأخوذة من القعود، ولذلك الفتح أقوى، وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فبين رضي الله عنه وأرضاه أن أشهر الحج بالنسبة لابتداء النسك أنها شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر وعشر من ذي الحجة، وهذه العشر من ذي الحجة تنتهي بطلوع الفجر يوم النحر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الإحرام، وبناء على ذلك فإنه يصح أن يدرك الحج يحرم بالحج إذا أحرم قبل طلوع الفجر ولو بلحظة وهو في عرفات فقد أدرك الحج. إذن هذا ميقات الزماني ابتداء، وأما انتهاء فهي مسألة ذكر بعض العلماء أنه لا فائدة في الخلاف فيها إلا على مذهب من يرى أن تأخير طواف الإفاضة فيه دم، وهو قول عند المالكية، وبناء على ذلك يبحثون ما هو آخر وقت لطواف الإفاضة، فمنهم من يرى أنه مقيد بأيام التشريق، ومنهم من يرى أنه مقيد بشهر ذي الحجة. فإن طاف طواف الإفاضة بعد نهاية شهر ذي الحجة لزمه الدم. أما على مذهب الشافعية وطائفة من العلماء فإنه لا يلزمه الدم، وهو المشهور في مذهب الحنابلة أيضا، وعند الحنابلة قول يوافق المالكية. فعند الشافعية ومن وافقهم لا يترتب على تأخير طواف الإفاضة ولو أخره سنوات فإنه لا يلزمه دم، لأنه لا يرون أن التأقي أنه مؤقت تأقيتا موجبا للضمان عند الإخلال به. وأما المالكية ومن وافقهم فإنهم يرون الفعل وزمان الفعل. ومن حيث الأصل فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة يوم النحر، ولذلك ما ورد عن عشر من ذي الحجة بتأقيتها عند بعض العلماء بأنها إلى مغيب شمس يوم النحر المراد به نهاية طواف الإفاضة على إصابة السنة. وأما على مذهب من ذكرنا أنه يجب أن يقع طواف الإفاضة في ذي الحجة ولا يؤخر، فحينئذ تكون ذي الحجة كاملة، وهو مذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن أشهر الحج إلى نهاية شهر ذي الحجة. وبالنسبة لمسألة ابتداء الحج، كل العلماء متفقون على أن الإنسان لو قال لبيك حجا جاء إلى الميقات وأحرم بالحج فقال لبيك حجا بعد مغيب شمس آخر يوم من رمضان أن نيته صحيحة، وأنه قد دخل في زمان الحج المعتبر. وبناء على ذلك فكلهم متفقون على أن شهر شوال ميقات زماني للحج. ولكن يرد السؤال، لو لبى بالحج في رمضان أو لبى بالحج في شعبان أو رجب أي قبل شوال، فهل يصح إحرامه؟ قول المشهوران للعلماء مذهب الشافعية والظاهرية على أنه لا ينعقد إحرامه بالحج إذا أهل به قبل شهر شوال، ومذهب الجمهور على أنه ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهر الحج. وذكرنا هذه المسألة والأدلة فيها، وبينا أن الراجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأنه لا ينعقد الإحرام قبل أشهر الحج، وأن هذا هو الراجح لقول عبد الله بن عباس من السنة لظاهر القرآن في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، وكذلك السنة في قول حبر الأمة وترجمان القرآن فيما يرويه من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فدل على أن الحج لا يحرم لا يصح أن يقع في غير أشهره، لأن هو هذا هو فائدة الحصر في قولها الحج أشهر معلومات. ومن هنا حتى قال ابن عباس لا يصلح، وهي رواية صحيحة عن رواها ابن خزيمة والحاكم، لا يصلح أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، لا يصلح، وهذا يدل على أنه لا ينعقد إحرامه. وأما بالنسبة لآية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج أنها دالة على أن جميع السنة ميقات للحج، فالجواب عنها أنها مجملة وفسرتها آية الحج أشهر معلومات. وبهذا يرد السؤال، بعد هذا يرد السؤال، إذا قلنا إن من أحرم بالحج قبل هلال شوال أن إحرامه لا يصح بالحج، فهل يبطل إحرامه؟ جاءك رجل، صورة المسألة ومثالها لو أن رجلا جاء في رمضان وقال أنا سأذهب إلى مكة وأجلس إلى الحج، فقال لبيك حجا، خاصة في القديم كانوا يسافرون فيمكثون الأيام العديدة، وربما يأخذ السفر منهم الشهر والشهرين فيصلون بعد وقت، فأحرم بالحج في شهر رمضان فسألك، فنحن قلنا إنه لا ينعقد إحرامه بالحج، فهل تقول له إن الإحرام لاغ ولا ينعقد لأنك خصصته بالحج وهذا ليس بزمان الحج فتبطل النية، وإذا أردت أن تحرم تحرم بالعمرة فقط، أم أنك تقول الإحرام تعذر بالحج الأصغر الأكبر فينصرف إلى الحج الأكبر وهو ما يسمى بالتصحيح، ولك أن تقول إنه يعتبر مثل فسخ الحج بعمرة، فإذا تعذر الحج فإننا نفسخ نيته بالحج بالعمرة. فهذا القول الثاني، الأول للظاهرية لا ينعقد، وعليه إذا أراد العمرة أن ينشئ نية جديدة بالعمرة، والقول الثاني للشافعية أنه ينعقد ينعقد عمرة، وهذا أقوى، وبينا وجه ذلك ودليله. وبناء على ذلك فإنه لا يصح أن يحرم بالحج قبل شوال وتنقلب نيته إلى العمرة. هذا بالنسبة لما يتعلق بميقات الحج الزماني. آخر وقت لابتداء الحج ونية كما ذكرنا طلوع الفجر من يوم النحر، لأن الحج عرفة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر بأي ساعة من ليل أو نهار، والمراد بذلك اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة العاشر من ذي الحجة ما لم يطلع الفجر، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر بمزدلفة بالمشعر، ووقف موقفنا هذا بالمشعر وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار، أي قبل إتيانه لمزدلفة، فقد تم حجه وقضى تفثه. وبناء على ذلك فإنه إذا أدرك الوقوف ولو للحظة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، لكن لو أنه أحرم بالحج ثم مضى ليقف بعرفة فتعطل في الطريق أو لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر، فحينئذ يتحلل بعمرة، وهذا ما يسمى عند العلماء بالفوات، لأن نية الحج إما أن ينوي الإنسان النسك من حج وعمرة فيحصر ويمنع، فهذا يسمى إحصار كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وإما أن يحرم بالحج لأن العمرة غير مؤقتة فيحرم بالحج ويفوته الوقوف بعرفة فيسمى فوات. فمسألة التأقيت الزماني فيها الفوات، فلو أنه فاته الحج فإنه في هذه الحالة يأتي إلى البيت ويطوف ويسعى معتمرا ويتحلل، ثم عليه الحج من قابل وعليه دم. وقد وقعت هذه الحادثة لهبار بن الأسود، جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو بمنى وقد أخطأ في الحساب، وكان يظن أن يوم عرفة هو يوم العيد يوم النحر، فجاء بعدما وقف عمر رضي الله عنه بالناس وكان أمير المؤمنين وأمير الحج وإمامه، فقال يا أمير المؤمنين إنه كان من أمري كذا وكذا، فأخبره الخبر، فقال عمر رضي الله عنه ابق كما أنت، أي أنك على إحرامك، وأت البيت وطف وسعى، يعني تحلل بعمرة، ثم إذا كان من قابل فحج واهدي. فإذا يتحلل بعمرة، هذا الحكم الأول لأنه محرم، وهذا يدل على أنه إذا تعذر الحج فإنه ينقلب إلى عمرة مثل ما ذكرنا في من نوى الحج قبل زمانه. فأمره أن يتحلل بعمرة، ثم بعد ذلك أمره أن يحج من قابل، وأمره بالهدي. فهذا بالنسبة للفوات إذا فاته. أما المواقيت، هذا حاصل ما يقال في المواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية لنسك الحج والعمرة، فقد جاءت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع في الصحيحين، وكذلك أيضا حديث جابر بن عبد الله لذات عرق بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم لذات عرق في صحيح مسلم، ومثله حديث عائشة عند أبي داود والنسائي رضي الله عنها وأرضاها في توقيت ذات عرق. وهذه الأحاديث بيّنت المواقيت المكانية، وهي مواضع حددها الشرع لجهات معينة، من مر بها لزمه أن يحرم إذا كان في نيته أن يحج أو يعتمر. فأما حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ففيه أنه قال سمعت رسول الله، ففيه أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. هذا الحديث اشتمل على أربعة مواقيت، أولها ذو الحليفة، والثاني الجحفة، والثالث قرن المنازل، والرابع يلملم. ومثله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إلا أن عبد الله بن عمر قال وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل اليمن من يلملم. فأصبح ميقات اليمن في حديث ابن عمر يحكيه عن غيره، عن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، لكن حديث ابن عباس أجمع من حديث ابن عمر لأنه ذكر الأربعة المواقيت. هذه الأربعة المواقيت يسميها العلماء المواقيت المنصوص عليها، يعني نص الشرع عليها، ومثلها ميقات ذات عرق. فجماهير العلماء والأئمة على أن الذي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وظاهر أثر عبد الله بن عمر عند البخاري رضي الله عنهما وأرضاهما أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وأن أهل العراق اشتكوا إليه أن قرن المنازل جور عن طريقهم، فأمرهم أن ينظروا حذوها، وفي بعض الرواية أن يقيسوا، فوجدوا ذات عرق فأمرهم أن يحرموا منها. ويجمع بين المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث جابر وعائشة رضي الله عنهما، وبين الموقوف عن ابن عمر بأنه لا يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت كما ثبتت الرواية الصحيحة، ولم يعلم عمر بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئل أجاب بالرأي فأصاب رأيه السنة، وهو المحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه، بل إن القرآن وافقه في كثير من المسائل حتى عدها بعض العلماء 30 مسألة نزل بها القرآن برأي عمر، ووقع لعمر وغيره من الصحابة أن يجتهدوا فيوافق اجتهادهم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل عبد الله بن مسعود في قضية المرأة المحتدة من عقد دون دخول فقال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، عليها العدة ولها الإرث ولها الميراث. فقال له معقل بن سنان الأشجعي: والله لقد حكمت قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا. فوافق قضاء عبد الله بن مسعود المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العبد إذا فتح الله عليه فنظر في نصوص الكتاب والسنة وتحرى الصواب وتحرى الحق لا يبعد أن يوفق ويسدد، لأن الله عز وجل يزيد المهتدي هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى. فإذا كان مهتديا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كثيرا ما يصيب الحق والصواب. فالمقصود أن هذا الميقات السادس، الميقات الخامس، منصوص عليه أيضا، يلحق بالمواقيت المنصوص عليها. اشتمل حديث عبد الله بن عباس على مسائل: أولا، ما هي هذه المواقيت؟ تعريف بالمواقيت، ثم نبين أحكامها. الميقات الأول ذو الحليفة، والحليفة تصغير الحلفاء، وهو نوع من الشجر، وذو بمعنى صاحب، لأن هذا المكان والموضع كانت فيه شجرة من هذا النوع، وهي في بطن وادي العقيق. وذو الحليفة عند خشم جبل عير وبدايته من الجهة الغربية من المدينة المطلة على وادي العقيق. فذو الحليفة في بطن الوادي، وهذا الموضع كانت فيه شجرة كما ذكرنا، وفيه ماء لبني جشم، بطن من العرب، وتسمى عند المتأخرين بأبيار علي، وسميت بهذا الاسم لأنهم يزعمون أن فيها بئرا قاتل فيها علي رضي الله عنه الجن، وهي قصة باطلة مكذوبة. وذكر بعض الأئمة أنها من مختلقات الرافضة، ولذلك حبذا لو ترك المسلمون هذه التسمية وسموها بذي الحليفة، أو اختاروا لها اسما كالميقات حتى يندثر هذا الاسم المبتدع الذي لا أصل له. وحري بطلاب العلم أن ينبهوا على ذلك. فهذا الموضع يقال له ذو الحليفة، فتسميته بالوارد في السنة تحفظ به الأحكام، وإذا قرأ الإنسان في السنة ذو الحليفة عرف أن هذا الموضع. وهذا ينبه عليه العلماء رحمهم الله، حتى في المقادير والمكاييل كانوا يستحبون بقاء الأسماء الشرعية حتى يحفظ الناس دينهم. ولذلك الآن إذا جئت وتقول الصاع كذا كيلو، يأتي زمان تقول للناس صاع، يقول لك ما هو الصاع، ما يعرفه. وهذا من فقه الفتوى، الحرص على الأسماء الشرعية. ذو الحليفة تبعد عن المدينة، عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 10 كيلومترات. هذا الموضع هو أبعد المواقيت عن مكة، فبينه بينه وبين مكة 9 أو 10 مراحل، والمرحلة مسيرة اليوم والليلة. وهذا الموضع تزيد وتنقص عن مسيرة اليوم والليلة، وبعضهم يقولن المرحلتين هي مسيرة اليوم والليلة، على حسب نوعية سير الإبل وطبيعتها، من كونها محملة أو مثقلة أو على وسط أو خفيفة، وكون الزمان معتدلا أو شديد الحر أو شديد البرد. فهذا يختلف باختلاف التضاريس التي تسير فيها. لكنه أبعد المواقيت وهو أكثر من 400 كيلو إلى 420 كيلو يبعد عن مكة. والتحديد بالكيلومترات أيضا صعب لأنه يطول ويقصر على حسب الطرق المعبدة، فقد يأتي في زمان مثل بعض المواقيت كانت على مسافة، ولما عبدت الطرق الآن اختصرت هذه المسافة، لذلك يضبطونها بالمراحل. وهذا الميقات هو ميقات أهل المدينة، وهو في الحقيقة شمالي البيت، بمعنى أن الجهة الشمالية من البيت ميقاتها ذو الحليفة إذا جئنا ننظر إلى الجهة، فيليه الجهة الغربية وهي وميقاتها الجحفة، والجحفة تسمى مهيعة ومهيعة، وسميت الجحفة لأن العماليق هم قوم عاد من العرب العاربة، كان قسم منهم في المدينة فاختصموا وتفرقوا فصاروا على طائفتين، طائفة بقيت في المدينة وطائفة نزعت إلى هذا الموضع قريبا من رابغ، فنزلوا فيه فجاءهم السيل واجتحفهم فأخذهم عن بكرة أبيهم فسموه الجحفة. وهذا الموضع يبعد عن مكة 4 مراحل، وبعضهم يقول 3 مراحل، ولذلك تختلف المسافة. في الخط القديم 200 كيلو و1 وكنا نحد به، وفي الخط الجديد ما يقرب من 186 كيلو، وهذا كما ذكرنا يختلف بحسب اختلاف الطرق. وهذا الموضع في الحقيقة لا يحرم منه، هو في الحقيقة ميقات، لكن الناس تحاموه يعني ابتعدوا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن ينقل حمى المدينة إليه كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. كانت المدينة في قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية مشهورة بالحمى، وهي التي تعرف في زماننا بالملاريا، وقل أن ينزل الإنسان فيها إلا وأصابته الحمى. ووالد النبي صلى الله عليه وسلم توفي عند أخواله في المدينة بسبب الحمى، فهي مشهورة. وكان من مختلقات الجاهلية أنهم كانوا من خوفهم من حمى المدينة كانوا تعرفون يسافرون إلى الشام، فإذا أرادوا الرجوع من الشام إلى مكة نهق الرجل منهم عند خيبر نهيق الحمار، ويعتقدون أن هذا النهيق يطرد عنه الحمى ولا يموت بسببها إذا مر بالمدينة. وذلك قال بعض العلماء: واختلقوا التعشير أن يعشرا من النهيق بحذاء خيبر. هذا من مختلقات الجاهلية، فكانوا يعتقدون هذا، فكانت المدينة أرضا وبيئة كما قالت أم المؤمنين عائشة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إليها أصابت أصحابه الحمى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما بأصحابه من شدة الحمى، فكانوا يحنون إلى مكة. ودخل على أبي بكر رضي الله عنه كما في الصحيح في القصة المشهورة وتمثله بالأبيات: ألا ليت شعري هل أبيتا ليلة وحولي شامة وطفيل. فلما سمعهم يحنون قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، أو بمعنى الواو أي وأشد، أي ارزقنا حبا للمدينة كحبنا لمكة وأشد من حبنا لمكة. وهذا ما يدل على فضل سكن المدينة. وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة، فاستجيبت دعوة عليه الصلاة والسلام فصحت المدينة ونقلت الحمى إلى الجحفة. وهذا يدل على أن الأمراض والأوبئة ليست شيئا طبيعيا، وليس من غضب الطبيعة، وليس من أثر الطبيعة، وإنما هي بأمر الله. وأن الله تعالى إذا شاء أن يجعل المكان وبيئا فهو وبيء، وإذا شاء أن ينقل الوباء منه إلى غيره نقله، لأنه سبحانه لا يعجزه شيء، وأسلم له ما في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالشاهد أنه نقلت الحمى إلى الجحفة فأصبحت وبيئة، فساروا يتحامون النزول بها ويحرمون من رابغ، وهي بحذائها، والإحرام منها صحيح. الجحفة في الجهة الغربية، ولذلك وهي تلي ميقات المدينة في البعد كما ذكرنا. ومن هنا إذا سلك هذا الميقات، في الأصل ميقات أهل الغرب، فيشمل أهل مصر وأهل المغرب وأهل الأندلس. لماذا كان يذكر العلماء هذه الجهات، أهل مصر وأفريقيا والمغرب وبلاد الأندلس؟ لأنه قبل قناة السويس، لأن قناة السويس حفرت قريبا من قرنين تقريبا أو قرن ونصف، قبل حفرها كان الناس يأتون من الشمال، من شمال الجزيرة، من جهة مصر، ثم يدخلون على ساحل البحر، فهم في جهة الغرب من حيث الأصل، وإن كانوا ينحرفون إلى الشمال. ومن هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميقات ميقاتا لأهل الشام، لأن أهل الشام لهم طريقان، وبهذا يزول الإشكال عن طلبة العلم في المسائل الخلافية التي ذكرها العلماء في الشام، هل يحرم من الجحفة أو يحرم من ميقات المدينة؟ فحتى يزول عنك الإشكال، أهل الشام لهم طريقان. الطريق الأول ما يسمى بطريق الساحل، فإذا أخذوا طريق الساحل لا يمرون بالمدينة، وهو الذي سلكه أبو سفيان لما فر بالعير في غزوة بدر، فأخذ ساحل البحر، فهذا الطريق ينحرف به إلى جهة الغرب. ومن هنا يكون الشامي إذا سلك هذا الطريق كأنه ينحرف إلى جهة المغرب، فصار ميقاته الجحفة. فالمدني لو أن رجلا من أهل المدينة، وهذا يزول عنك به الإشكال في كثير من مسائل الإحرام، خاصة بين ميقات الجحفة وميقات المدينة ذو الحليفة، فأهل المدينة لو أن رجلا قال أريد أن أزور أهلي بينبع، فإنه في هذه الحالة سينتقل كالشامي من جهة الشمال إلى جهة الغرب، فتقول له يجوز لك أن تؤخر الإحرام إلى رابغ، لأنه في هذه الحالة في سفره الأول منتقل إلى خارج المواقيت، وليس سفرا متمحضا إلى مكة. يتمحض سفره إلى مكة حينما يخرج من ينبع إلى مكة، وحينئذ يلزمه الإحرام من جهة الغرب لا من جهة الشمال وهي المدينة. وبهذا يزول الإشكال بكثير من المسائل، والخلط الذي وقع في مسائل المواقيت أن الجهات مؤثرة ومعتبرة، فتجد أربع جهات: جهة الشمال ذو الحليفة، وجهة الغرب الجحفة، وجهة الشرق قرن المنازل، وجهة الجنوب يلملم. كون النبي صلى الله عليه وسلم ينص على هذه الجهات، على هذه المواقيت، وهي في أربع جهات من البيت مختلفة، يدل على أن الأحكام تختلف بالجهة. ومن هنا جدة في جهة الغرب، فالذي يقول إن جدة ميقات نظر إلى أن بين جدة ومكة كما بين يلملم ومكة، فالتبس عليه الأمر فأعطاها حق الميقات الأقرب، ولم يعطيها حق الميقات الأبعد وهو الجحفة، لأنها في جهة الغرب وليست في جهة الجنوب ولا الشرق. فالميقات الغربي والشمالي هما أبعد المواقيت عن مكة، فإذا انتقل إلى الغرب المحض يحرم من جهة الجحفة اللي هي رابغ. وأما إذا كان الشامي سلك الطريق الذي يمر به بالمدينة، فحينئذ هو على الأصل الشمال، ويلزمه ميقات المدينة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وأما الميقات الثالث وهو ميقات قرن المنازل، وهذا الميقات ميقات أهل المشرق أهل نجد. وقرن المنازل، القرن هو رأس الجبل، يطلق بمعان منها رأس الجبل، فهذا الجبل هو الحد في المعروف إلى زماننا هذا في السيل الكبير، مطل على الوادي ويقال له قرن المنازل، وبينه وبين مكة مسيرة اليوم والليلة ما يقرب من 80 كيلو، وكل من قرن المنازل وذات عرق ويلملم، المسافة بينها وبين مكة واحدة. هذه الميقاتان، هذه الثلاث المواقيت، وهي في جهتين، جهة الشرق وجهة الجنوب، فتبعد عن مكة مسيرة اليوم والليلة. فقرن المنازل هذا الموضع ميقات أهل نجد، وكذلك من جاء من جهة الطائف يحرمون منه، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، جعله النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتا، كما صرح بذلك ابن عباس رضي الله عنهما بقوله ولأهل نجد قرن المنازل. ومثله ذات عرق، ذات عرق وهي التي تسمى بالضريبة، والعرق الجبل، وهذا الجبل فاصل بين تهامة ونجد، وهذا الموضع بينه وبين مكة أيضا مسيرة اليوم والليلة، وهو أبعد قليلا من السيل الكبير، وهو ميقات أهل العراق وخراسان والنواحي، ما كان في جهتها من النواحي كإيران ونحوها، كانوا في القديم يصعب عليهم أن يسلكوا طريق ميقات السيل الكبير، ويكون ذات عرق أرفق بهم، ومن هنا جعل ميقاتا لهم. فهذه المواقيت الثلاثة كلها على مسافة واحدة، ذات عرق ويلملم وقرن المنازل، لكن ذات عرق وقرن المنازل في الجهة الشرقية، وميقات أهل المشرق. وأما بالنسبة ليلملم وألملم ويرمرم، هذه كلها لغات في هذا الموضع، أسماء لهذا الموضع. هذا الموضع يقال إنه ما يعرف الآن بالسعدية، وهو يبعد عن مكة مسيرة اليوم والليلة أيضا، وهو ميقات أهل الجنوب في الجزيرة، جنوب الجزيرة، فيشمل أهل اليمن ومن كان جنوب الجزيرة، سواء كانوا في السراء أو كانوا في تهامة، وكلهم يحرمون من هذا الموضع، وهو على بعد مسيرة اليوم والليلة، وهي مسافة السفر كما ذكرنا. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما لهذه المواقيت، أولا أنها مواقيت لأهل هذه المواضع التي ذكرناها، ثانيا أن أهل المواضع الأخرى إذا مروا بهذه المواقيت لزمهم ميقات المرور لا ميقاتهم الأصلي، بمعنى أن هذه المواقيت إذا مر بها أحد لم يلتفت إلى ميقاته الأصلي، سواء كان ميقاته الأصلي أبعد من الميقات الذي مر عليه أو العكس أو مساويا، يكون أبعد مثل أهل المدينة إذا سافروا إلى جهة المشرق، فلو أن رجلا من أهل المدينة سافر إلى الرياض أو إلى الطائف ومكث بها أياما ثم أراد أن يحج أو يعتمر، فإنه يحرم من ميقات قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف، وميقاته الأصلي أبعد من الميقات الذي مر عليه، فينتقل من الأعلى إلى الأدنى. والعكس، لو أن رجلا من أهل الرياض أو أهل الطائف جاء إلى المدينة ثم عنا له أن يحرم بالعمرة أو بالحج، فحينئذ يحرم من ذي الحليفة، فميقاته الأصلي وهو قرن المنازل أقرب من ميقاته الذي مر به وهو ذو الحليفة، فيلزمه الأبعد وينتقل من الأدنى إلى الأعلى، من الأقرب إلى الأبعد، ينتقل من الأقرب إلى الأبعد. وقس على هذا، أو ينتقل إلى المساوي كرجل من أهل الطائف سافر إلى الجنوب إلى أبها ثم أراد أن يحج أو يعتمر، فإنه يمر بميقات يلملم ويحرم من ميقات يلملم، فهذا انتقال إلى المساوي. في كل هذه الحالات يلزم الميقات الذي مر به. ومن هنا كما ذكرنا، لو أن رجلا كان في المدينة يريد أن يذهب إلى جهة الغرب لزمته الجحفة، لزمه الإحرام من الجحفة. وعلى هذا فعندنا مسألتان، هذه مواقيت أصلية للمواضع التي سميت في الحديث، ثانيا أنها مواقيت لمن مر بها سواء كان ميقاته الأصلي أبعد أو أقرب أو مساويا على التفصيل الذي ذكرناه. كل هذا بالنسبة لمن كان خارج المواقيت، وهذا هو الذي نص عليه الحديث في أول الأمر، أنها ميقات اللي يسمونهم أهل الآفاق، فالذي هو خارج المواقيت يقال له الآفاقي، والذي دون المواقيت أو في الحرم لا يأخذ حكم الآفاقي بنص الحديث. فانتهينا ممن كان خارج هذه المواقيت من أهلها أو ممن مر عليها. يبقى السؤال في من كان دون المواقيت. من كان دون المواقيت دلت السنة على أنه يحرم من موضعه لقوله ومن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. فإحرامه من حيث أنشأ يعني أنشأ نيته بالنسك، وإحرامه من حيث أنشأ. فإذا كان دون الميقات نبدأ بالمدينة ذي الحليفة، فدونها أبيار الماشي، فمن كان بأبيار الماشي، أبيار الماشي بينها وبين الميقات ما يقرب ما بين 10 كيلو أو أقل، فلو كان في أبيار الماشي وطرأ له أن يعتمر أو يحج فميقاته من موضعه لأنه دون الميقات. وقد أكد هذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانت له مزارع بوادي الفرع، فلما أراد النسك أحرم من مزرعته وهي دون ميقات ذي الحليفة، بين وادي الفرع والمدينة أكثر من 100 كيلو، فأحرم رضي الله عنه، خاصة إذا دخلت إلى داخل الوادي ومزارع الصحابة والحمى الذي كان في وادي الفرع، ففوق 100 كيلو تقريبا. فهذا الموضع دون ميقات ذي الحليفة، وأحرم منه الصحابي عبد الله بن عمر، فدل ظاهر الحديث فمن كان دون ذلك وفعل الصحابة على أن من كان دون المواقيت إحرامه من حيث أنشأ النية بالنسك. هذا بالنسبة لمن كان بين المواقيت. ولا يمكن أن يقال لمن كان دون المواقيت إذا كان الميقات أبعد وسيمر بالمحاذاة بميقات أقرب أن نقول له أحرم بمحاذاة الميقات، لأن هذا في نص، والمحاذاة اجتهاد. انتبه لهذه المسألة، الذي دون الميقات فيه نص بقول عليه من كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ، فالذي دون ميقات ذي الحليفة من موضعه الذي أنشأ فيه نيته، والذي دون الجحفة من موضعه الذي أنشأ فيه نيته، وهكذا بقية المواقيت. فلو جاء رجل وقال أهل أبيار الماشي لهم أن يؤخروا الإحرام إلى محاذاة الجحفة، نقول إن هذا خلاف الحديث. الحديث قال فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ، وأنت تلغي المنصوص وتعمل بالاجتهاد. ومن هنا قول البعض إنك إذا دخلت في الخط السريع سواء أهل المهد أو نحمي، إذا دخلوا الخط السريع بين المدينة ومكة أنهم يؤخرون إحرامهم إلى محاذاة الجحفة، نقول أبدا، هم إذا دخلوا في الخط السريع صاروا دون ميقات ذي الحليفة، ففيهم نص، فلا ندخلها مسألة اجتهادية فنقول يلزم المحاذاة لأنهم دون الميقات وفيهم نص، فبمجرد دخولهم في الخط السريع صاروا دون ميقات المدينة، فلزم من يحرموا من الموضع الذي يدخلون فيه. والأفضل أنهم ما داموا قاصدين إلى هذه الجهة أنهم بانحرافهم إلى جهة ميقات ذي الحليفة أن يحرموا. فإذا المحاذاة لا يلتفت إليها فيما ورد فيه النص، لأن المحاذاة اجتهاد ومسلك اجتهادي، وما كان دون المواقيت مسلكه نصي، فحينئذ ينبغي أن ينتبه لهذه المسألة أن حصل فيها خلط، وتجد أن البعض يؤخر إحرامه، وهذا مبني على قول بعض أهل الرأي، عند بعض أهل الرأي أن المواقيت هذه المهم فيها مسيرة اليوم والليلة، فيقول لا حرج عليك أن تؤخر إحرامك من الأبعد إلى الأقرب ولو لم تكن مارا به، لكن يرون أنه بمجرد محاذاته يأخذ حكم الأقرب ولا يأخذ حكم الأبعد. هذا مسلك رأيه، والنص يقول فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ، دل على أن ما دون المواقيت ليس محلا للاجتهاد، وإنما يلزم أهله بالإحرام من مواضعهم. وفعل الصحابة رضوان الله عليهم، عبد الله بن عمر في وادي الفرع لم يؤخر إحرامه إلى محاذاة الجحفة، وإنما أحرم من مسكنه ومنزله في مزرعته بالفرع، فهذا يؤكد ما ذكرناه. فأصبح عندنا الحديث والأثر، عندنا نص وفعل صحابي، وبناء على ذلك الحجة فيه ظاهرة، فليس محلا للاجتهاد. بقي النوع الثالث وهم أهل مكة. أهل مكة إما أن يحرموا بالحج أو يحرموا بالعمرة، فإذا كانوا مريدين للعمرة فإنهم يخرجون إلى أدنى الحل، لأنهم هم داخل حدود الحرم، فإذا كانوا داخل حدود الحرم فإنه لا بد في نسك العمرة أن يجمع بين الحل والحرم، كما أن الحج يجمع فيه بين الحل والحرم. فإذا أرادوا العمرة يلزمهم الخروج إلى الحل، والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما قضت نسكها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، فقال لها عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، فقالت أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، لأن هي جاءت من المدينة متمتعة وكانت ناوية العمرة، أهلت بالعمرة وكانت تريد أن تأتي بالعمرة ثم بعد ذلك تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرف صبح رابعة من ذي الحجة، صبح اليوم الرابع، وسرف الذي يعرف الآن بالنوارية، حاضت رضي الله عنها، فلما حاضت أيام العادة ستستغرق ما قبل الحج، فمستحيل أن تأتي بالعمرة قبل يوم عرفة لأنها لم تطهر، وهذا يدل على أن الحائض لا تطوف بحال، لأن لو كانت تطوف لأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما غير إحرامها ولما غير نسكها، وهذا يدل على أن الحائض لا تطوف بحال. فقال عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فقلبها من التمتع إلى القران، وهذه من المواضع التي تغير فيها النية، فيقلب الإنسان نيته من التمتع إلى القران لوجود الحاجة والضرورة، مضطر إلى ذلك، ولا يمكنه بحال أن يؤدي عمرته قبل الحج. فلما حجت حجت قارنة، فكانت تظن القارن أفعال وأفعال الحاج، فكانت تظن أن لها حجا فقط، الذي لها هو الحج فقط، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قارنة ولها حج وعمرة، وقال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، فدل على أن القارن يسعى سعيا واحدا يغنيه عن حجه وعمرته كما سعى النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك أصرت فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تأتي بالعمرة. أصرت، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائل، أراد أن يجبر خاطرها ويطيبها فأذن لها. الكلام هذا وقع داخل حرم مكة، أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ هذا وقع داخل الحرم، لأن منى داخل الحرم، فلما فرغ من منى ونزل في المحصب، المحصب داخل الحرم، فقالت إنها تريد العمرة وهي داخل الحرم، إذن هي مكية وحكمها حكم المكي، فخرجت إلى أدنى الحل، فدل على أن المكي لا يحرم بالعمرة من داخل الحرم، وإنما يحرم بها من خارج الحرم حتى يجمع بين الحل والحرم في نسكه. وهذا قول جماهير السلف والخلف وفي فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم. هذا من حيث الأصل، أنه إذا نوى العمرة المكي لابد أن يخرج إلى أدنى الحل من أي موضع، سواء التنعيم أو غير التنعيم. المسألة الثانية أنه إذا أراد الحج، إذا أراد الحج جاءنا في حديث ابن عباس هذا قال: فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. فدل على أن أهل مكة إذا أرادوا الحج أحرموا من داخل مكة، وأن ميقات الحاج المكي بيته، يحرم من بيته، ولا يشترط أن يذهب إلى داخل الحرم مثل ما يقول بعضهم يحرم من تحت المرزاب، هذا كله لا أصل له، يحرم من بيته. إذا أحرم من بيته بالحج سيخرج إلى عرفة، وعرفة لأنه لا يمكن أن يحج حتى يقف بعرفة، وعرفة خارج حدود الحرم، فإذا أحرم من بيته فقطعا سيخرج إلى الحرم للوقوف بعرفة، فلذلك لم يحتج للمكي، لم يحتج في إحرامه أن يخرج إلى الحل، لأنه سيخرج إلى الحل قطعا بالوقوف بعرفة، فأصبح إحرامه من منزله. وهذا يؤكد ما ذكره العلماء والأئمة والسلف أن الفقه أن يجمع بين الحل والحرم في الحج والعمرة، ولم يصح في العمرة أن يحرم من موضعه. يبقى التنبيه أنه لو كان في الحج أتى بعمرة ثم تحلل منها وأراد أن يحج، فبعضهم يؤخر إحرامه إلى منى، وأشد من ذلك أن يؤخر إحرامه إلى عرفة. ففي المسألة الأولى أن يؤخر إحرامه إلى منى، نقول له السنة عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم انطلقوا إلى منى وهم محرمون، فالسنة أن تفعل ما فعله الصحابة، وهو أنه إذا كان اليوم الثامن وأنت متمتع تحرم من بيتك ومن موضعك الذي أنت نازل فيه ولا تؤخر إلى منى. ولكن لا يجب هذا دم، لماذا؟ لأن منى داخل الحرم ولا زال داخل الحرم. لكن الإشكال لو أنه أخر إحرامه إلى يوم عرفة وأحرم من عرفة، فقال بعض العلماء عليه دم. لماذا؟ لأنه ترك الواجب وهو الإحرام من داخل الحرم. ومن هنا في مذهب الحنابلة احتمال، طبعا الدم هو قول بعض العلماء، وفي مذهب الحنابلة فصل الإمام القدامى وفرق فيه بين أن يحرم قريبا من عرفة فعليه دم، وبين أن يحرم من التنعيم، أي أن يحرم من الحل من موضع بعيد هو أبعد من موضعه من الحرم، فيكون كمن أحرم قبل الميقات، ففرق رحمه الله بهذا التفريق. إذن نقول من جاء بعمرة وأراد أن يحرم بالحج وهو متمتع فالسنة أن يمضي إلى منى وهو محرم، فإن أخر إلى منى فقد خالف السنة وهدي الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وليس بواجب ولا لازم، أنه داخل الحرم. وأما إذا أخر إحرامه إلى الحل ففي الإشكال الذي ذكرناه. هذا بالنسبة لمسألة من كان آفاقيا ومن كان دون المواقيت ومن كان من أهل مكة. قد دل الحديث على هؤلاء الثلاثة، فجمعهم بقوله هن لهن، أي لمن سمي لأهل هذه المواقيت ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هذا كله في الآفاق ومن يأخذ حكم الآفاق وهو الذي يمر بالمواقيت. النوع الثاني فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ، وهم الذين يعتبرون دون المواقيت. إذا قلت دون المواقيت فالمراد بهم من كان بين الميقات ومكة، ولو قبل مكة بشبر، لو عنده بيت خارج حدود الحرم وبينه وبين الحرم شبر واحد فهذا دون الميقات، ليس بحرمي، ليس من أهل مكة وليس من الآفاق، فهو ما بين الميقات وما بين الحرم، وحكم حكم من كان دون الميقات. ومن كان دون الميقات إما أن يكون قريبا من الميقات أو يكون قريبا من الحرم أو يكون بينهما، فكل هؤلاء أهل قديد، أهل عسفان، أهل جموم، كلهم يحرمون من منازلهم ولا يؤخرون إلى موضع آخر، يلزمهم الإحرام من منازلهم. وهذا ما اشتمل عليه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ويعتبره العلماء أصلا في مواقيت الحج والعمرة، ولذلك صدر بها أئمة الحديث رحمه الله ممن كان شرطه كان على شرطه، فذكره في باب المواقيت، ومثل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، وقد بينا الفرق بينهما. وبهذا نكون قد بينا أصول المواقيت وما يتعلق بحكمها. من حيث الأصل لا يجوز لمسلم أن يجاوز هذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة غير محرم، وذلك لقوله هن لهن، ويعتبر في حال مجاوزته مع العلم والتعمد آثما شرعا، ويلزمه دم إن عقد إحرامه دونها. أما كونه آثما فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه المواقيت وألزم بها، وأما كونه يلزمه دم فهذا سنبينه إن شاء الله في الأصل الذي دل عليه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ويروى مرفوعا وموقوفا على ابن عباس: من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. فهذا أصل في أن ترك الواجبات يوجب الدم، ويكون دما لازما بمكة، يذبح في مكة ويكون طعمة لأهل الحرم، وسنبين ذلك إن شاء الله في أحكام الفدية وجزاء الصيد. وينبغي للمسلم أن يتقي الله، لأن التساهل في هذه المواقيت، قال بعض العلماء الحج في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، أصل الفسوق الخروج عن طاعة الله. قالوا من الفسوق ألا يفعل ما أمر به في الحج فيتساهل في الواجبات ولا يفعلها، ولذلك البعض في الفتوى يقول للسائل عليك دم، ولا ينبه على أنه ضيع حقا من حقوق الله، ينبغي عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله، يعلم أن هذا ميقات أنه يجب الإحرام منه، ومع ذلك يمر ويقول سأذبح وليست هناك مشكلة، يعلم أن المبيت بمنى واجب فيقول سأترك المبيت وهو قادر على المبيت. والمسألة بسيطة، إذا كانت الليالي كلها نسكا واحدا فدم واحد، أو كل ليلة نسك فثلاثة دماء، ما يهم، أذبح ثلاثة دماء. نقول إن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، والتقوى فعل فرائض الله وترك محارم الله، فلو حج الإنسان ولم يتقبل الله منه ما فائدة الحج، فلا قبول في الحج ولا بر في الحج إلا بطاعة الله عز وجل ولزوم هذه الطاعة. والله تعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. لما تقول أنا أذبح ولا يهمني، الله تعالى غني عنك وعن دمك وعن المال الذي تدفعه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. معناه أن تعظيم شعائر الله في القلب هو الأساس. فإذا كان يستخف بهذه الواجبات ويقول عندي المال، والمسألة يسيرة، حتى إن بعضهم الحج عنده يوم واحد يسمونه الحج السريع. تعرفون الحج السريع؟ أعاذنا الله وإياكم من السرعة التي فيها تهور وإلقاء بالتهلكة، لأن هنا يهلك، يرد الله عز وجل عليه عبادته لأنه لم يتقي. يأتي يوم عرفة ويقف بعرفة ويسافر، يقف فقط بعرفة ويسافر. المبيت بمزدلفة عليه شاة ما هي مشكلة، رمي جمرة العقبة فيه شاة ما هي مشكلة، المبيت بمنى فيه شاة أو ثلاث شياة ما هي مشكلة، لو سوق غنم يذبح وما عنده مشكلة، فقط ينزل يلبي ويقف بعرفة ويطوف طواف الإفاضة. وبعضهم يقول ما هي مشكلة، طواف الإفاضة يؤخر ولو سنوات، فحينئذ ينزل يوم واحد. هذا ما شاء الله الحج السريع. والسرعة مشكلة بعض الأحيان، مصيبة، صلى الله السلامة والعافية. فليست العبرة أن يذبح الإنسان، وليست العبرة أن يكون عنده مال ولا يبالي، العبرة بتقوى الله. إذا لم يحج الإنسان ويتلذذ بهذه العبادة، أخرج الله الخلق من بيوتهم، من ديارهم، من مدنهم، من قراهم، أخرج البدوي من باديته، وأخرج الحضري من حاضرته، وأخرج الغني من غناه، وأخرج الفقير من فقره، أخرجهم لكي يجتمعوا في هذا الصعيد فيعظموه ويعظموا شعائره، وتقوى بينهم وشائج الإسلام وأخوته، ويحس الإنسان بهذه العبادة بما فيها من معاني وآثار. لما حينما يحرم فيخرج عن نفسه ترف الدنيا ويتجرد من ثيابه ويلبس كما يلبس، يلبس الغني ما يلبسه الفقير، ويلبس القوي ما يلبسه الضعيف، ويلبس الجبار ما يلبسه المستضعف. كل هذا لأجل أن يعتبر الإنسان. فإذا أصبحت هذه العبادة كلها لا تأخذ من الإنسان إلا لحظات، وينزل فيها في أماكن خاصة، لا يختلط بإخوانه ولا يحس بهذه العبادة ولا بأثرها، أي حج هذا؟ ومثل هذا حتى ولو صح حجه فليبكي على نفسه، لأن المحروم من حرم. فإذا كان القوي لا يرى ضعفة المسلمين، قوي المسلمين لا يرى ضعيفهم، وغنيهم يأتي محاطا ومحفوظا حتى يأتي إلى موضعه ثم يخرج ويصدر إلى بلده ولم يتلبس بشيء من مقاصد الحج، فهذا نسأل الله عافية من الحرمان. ولذلك ينبغي على هؤلاء أن يعلموا أن القضية ليست قضية المال والقدرة على دفع هذه الفدية، وأن الأمر مرده إلى أمرين: تقوى الله وتعظيم شعائر الله. فينبغي أن يعلم المسلم أن ترك الواجبات يوجب الإثم، خاصة عند الاستخفاف. يقول لك ما هي مشكلة، فهذا نوع من الاستخفاف. الواجب فرض على الإنسان، وإذا كان فرضا فعليه أن يتقي الله ويؤديه، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، عنده صحة وعافية. بل إن أكثر من يضيع هذه الأمور هم أقدر الناس على فعله، أكثر من يضيع هذه الأمور. الذين تجدهم يقول لك ما عندي مشكلة أذبح، تجده من أصح الناس في بدنه وفي عافية في جسده، وقد أعطاه الله من النعمة ما لم يعطه غيره، ونسأل الله السلامة والعافية. يستكثر هذه اللحظات اليسيرة التي لا يعلم كم فيها من الثواب وكم فيها من الأجر وكم فيها من الخير له. فالمقصود أن ترك هذه الواجبات والاستخفاف بها ينبغي على طلبة العلم والعلماء أن يغرسوا في الناس الوازع الشرعي الذي يذكرهم بحق الله عز وجل في الواجبات، واجبات الحج. فالله عز وجل يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالفسوق من الفسوق في الحج الجرأة على ترك الواجبات، كما أن من الفسوق الجرأة على فعل المحرمات والعياذ بالله. فإذا كان جريئا على ترك الواجبات والإخلال بها فهذا من فسوق الحج، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يكفي فيه فقط إراقة الدم، بل عليه أن يتوب، يستغفر الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه. وهنا مسألة، وهي بينا أن الإنسان إذا أراد الحج والعمرة يحرم من هذه المواقيت. لو أن الإنسان لا يريد الحج والعمرة وأراد أن يذهب إلى مكة لزيارة، أو أراد أن يذهب إلى مكة من أجل غرض من الأغراض لا من أجل النسك، فهل يلزمه الإحرام من هذه المواقيت؟ قولان للعلماء، جمهور العلماء أنه يلزمه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي وفيه ضعف: لا يدخل أحد مكة إلا محرم. وذهب الشافعية والظاهرية إلى أنه يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام، واحتجوا بحديثنا، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا اللفظ أن الإلزام بالمواقيت محل أن يكون الإنسان مريدا للحج والعمرة، هذا المنطوق. ومفهوم الحديث أنه إذا لم يكن مريدا للحج والعمرة فلا يلزم أن يحرم من هذه المواضيع المواقيت. وهذا هو أصح القولين وأرجحهما في نظري والعلم عند الله، أنه يجوز لك إذا أردت أن تدخل مكة لزيارة رحم أو صلة رحم أو تجارة أو غير ذلك من المصالح ولم تكن في نيتك النسك، أنك تدخلها بغير إحرام، وأن الإحرام ليس بلازم، وعليه فإنه يلزم الإحرام إذا نوى الإنسان النسك سواء كان حجا أو عمرة أو هما معا، كما سيأتي بيانه في الإحرام بإذن الله تعالى. ونقتصر على هذه المسائل، خاصة أن التسجيل يؤثر عليه هذه الأصوات، فنقتصر على هذا. وإن شاء الله سيكون درس مكة القادم في أحكام الإحرام ومحظورات الإحرام والطواف على الترتيب الذي بيناه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الحج عن امرأة ضعيفة مريضة يغلب على الظن أنها لن تستطيع الحج وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال فيه جانبان. الجانب الأول الحج عن الغير، والجانب الثاني تحقق الشرط الذي يبيح الحج عن الغير. الحج عن الغير جائز بشرطه أن يكون عاجزا لا يستطيع أن يحج، إما لمرض أو كبر سن، كما تقدم معنا في حديث الخثعمية رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. فإذا وجد السبب الموجب للتوكيل والنيابة فلا بأس ولا حرج. المسألة الثانية: من الذي يقرر هذا الشرط؟ وهي الأهم. في بعض الأحيان يأتي ابن المرأة أو ابن الرجل ويقول: أبي لا يستطيع الحج وأمي لا تستطيع. في القديم الناس كانت إذا قالت لا تستطيع فعلا لا تستطيع، لكن في زماننا في تساهل عند بعض الناس، خاصة عند سؤاله، وخاصة عند فساد الزمن، عند تتبع في حال تتبع الرخص، فلا بد من التحقق من العجز. فتسأل السائل: من الذي قال لك أنه لا يستطيع؟ لأن الخثعمية لما قالت لا يثبت على الراحلة هذه دليلها ظاهر وواضح، أخبرت بالذي رأت، وعدم الثبوت على الراحلة عذر بلا إشكال. لكن حينما يكون العذر خفية، يقول لك مرأة كبيرة بالسن لا يمكن أن تحج، يغلب على الظن أنها ما تستطيع، تقول له كيف هذه غلبت الظن؟ فيقول الأطباء يقولون إن معها مرض القلب وأنها إذا حجت يحصل لها كذا وكذا. نقول نعم، هذه شهادة من أهل الخبرة معتبرة. لكن لو قال والله أنا أخاف عليها ويغلب على ظني، هذا ما يمشي، ما يعتبر كافيا. ولذلك لا يمكن أن يفتى إلا بعد تحقق ما يبيح الرخصة بالنيابة والتوكيل، إما بشهادة أهل الخبرة، كان يقول الأطباء لا يمكنها أن تحج أو لا يمكن هذا الرجل أن يحج، أو مثلا عمل عملية جراحية فقال الأطباء الذين يشرفون على علاجه لا تحج هذه السنة وهم موثوقون، ونحو ذلك من الصور. إذا وجد الموجب نعم بني عليه، ولك أن تبني على غالب ظن بينك وبين الله، أنك أنت إنسان تقيت الله وعندك وازع ديني، فترى والدك وأنت تعيش معه، وترى الوالدة وأنت تعيش معها كالبنت ترى أمها، وتعرف أحوالها، ويغلب على ظني أن لو ذهبت الحج أنها ما تستطيع وأنه قد يحصل لها ضرر، نعم تبني على هذا. المهم أن يتحقق من وجود العذر، فإطلاق الناس لقولهم أنه لا يمكنها أو لا يستطيع ينبغي أن يتنبه له في الفتاوى، لأن هذا حق الله. وخذها قاعدة، لا تستطيع أن تقوم بحق الفتوى إلا إذا حفظت حق الله. مهمة المفتي حفظ حق الله سبحانه وتعالى في دينه وشرعه، فلا يفتح باب التسيب وكل عبارة يأخذها على عواهنها. ما ينبغي عليه أن يتقيد بالضوابط الشرعية، أن تقرير العجز ينبغي أن يكون صادرا ممن يعتبر وهو أهل للحكم بعجز الإنسان، أو يكون حتى من قريبه الذي له صحبة ومعرفة. أنت الآن لو كنت تعرف والدك وتعلم أن هذا بغلب ظنك أنه سيؤثر، يجوز لك ديانة بينك وبين الله أن تتوكل حتى ولو لم يفتك المفتي، لأن ديانة بينك وبين الله والأمارة عندك واضحة ظاهرة. إذن المفتي يقول للسائل، لا يقول له حج عن أبيك، وإنما يقول له هذا بينك وبين الله. إذا كان هذا شيء بينك وبين الله، تعرف الوالد تعرف الوالدة، فلا إشكال. فالمقصود أنه لابد من حفظ حق الله عز وجل في حقوقه، لأن الله وجه الخطاب بالأمر بالحج لهذا المكلف رجلا كان أو امرأة، فليس من حقي أن يسقط هذا التكليف إلا ببينة كما ذكرنا، إما شهادة أهل الخبرة أو غلبة ظن مبنية على أصل صحيح معتبر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: هل يصح حج المرأة من غير محرم وجزاكم الله خيرا؟
لا يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم، كما ذكرنا في المجلس الماضي وذكرنا دليل ذلك، القول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بدون محرم. وبينا أن محل ذلك إذا كانت على مسافة القصر من مكة، وأما إذا كانت دون ذلك كانت تكون من أهل مكة أو أهل جدة ولها رفقة مأمونة فلا إشكال. إذن من حيث الأصل لا يجوز لها السفر. لكن لو أنها سافرت، إذا سافرت فيها تفصيل في هذه المسألة تفصيل، فإن كانت قد سألت من يوثق بدينه وعلمه فأفتاها بجواز سفرها مع الرفقة المأمونة، فهذا قول طائفة من السلف وأئمة العلم، وهي مسألة خلافية وفيها آثار احتج بها كتحجيج عمر وحج أمهات المؤمنين مع عبد الرحمن بن عوف، فلا ينكر عليه. وأما إذا كانت تعتقد وجوب وجود المحرم أو لم تسأل وفعلت ذلك من عندها، فإنها تنصح مستقبلا بما يترجح للمفتي. أما لو حجت فحجها صحيح، الحج صحيح أن لو حجت بدون محرم في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور، لأن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه، أنه لم يرجع إلى ذات الحج، وبناء على ذلك لا يوجب الفساد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: أنا والحمد لله سلكت درب العلم وأذهب إلى البيت وأرى من أهلي سواء والدي أو والدتي ما يغضب الله والأهل لا يستجيبون، فما الحل جزاكم الله خيرا؟
أسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإياك على الحق حتى نلقاه، وأن يزيدنا جميعا هداية وصلاحا وفلاحا وإنابة إليه. أخي في الله، عليك أن تنصح والديك وأن يكون نصحك باللين والرفق، وأن تتعاطى جميع الأسباب لقبول الحق منك. والأمر الذي ينبغي أن تستشعره دائما أن أعظم الناس أجرا في الدعوة من ينصح الأقرباء، لأن نصيحة القريب فيها أجران: أجر النصيحة وأجر الصلة. فليس هناك صلة رحم أعظم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال الله لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وإذا أردت أن تنصح الوالدين أو القريب، إياك أن تتعامل معهم بالعواطف. فإذا تعاملت مع الوالدين بالعاطفة فهذا يؤثر في النية ويؤثر في توفيق الله لك. فانظر إلى والديك أنك تأخذ بحجزهما عن نار الله وغضب الله. تنظر إلى الوقت المناسب. أولا، إذا كان الوالدان مختلفين أحدهما أقرب من الآخر، فتبدأ بالأقرب وتحاول نصحه بينك وبينه، وتقوي فيه وازع الخوف من الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى، ولا تباشره بالفظاظة بما ينفره. وليس مرادنا أنك ما تبين له الحق، لا، بين له الحق، ولكن أسلوب عن أسلوب يختلف، وطريقة عن طريقة تختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: إن منكم منفرين. فدل على أن الإنسان ولو كان صالحا ولو كان إماما أنه قد يكون منفرا في أسلوبه. فإياك إياك أن تنفر والديك. فإن غلب على ظنك أنك تستطيع بتوفيق الله أن تنصحهما وتؤثر في نصيحة الوالدين فاستعن بالله، والأجر في هذا عظيم. أما إذا غلب على ظنك أنه ما عندك أسلوب وفيك حدة وأنهما ينفران منك، فابحث عمن يؤثر في الوالدين من القرابة أو من غير القرابة كإمام المسجد ونحو ذلك. فإذا وجدته فإياك ثم إياك أن تهتك ستر الله على والديك، فتقول: أبي يشاهد الأفلام كذا، وأبي يسمع الأغاني، وأبي كذا يفعل. لا تهتك ستر الله على والديك. قل: يا إمام، أريدك تنصح والدي، والدي في خير، أريدك أن تذكروا بالله، فآتيك أنا والوالد. فإذا جئت أنت ووالدك عند إمام المسجد ذكر الإمام بالله عز وجل، فإذا خرجتما من عندي قلت له: يا أبتي، أخاف عليك من هذه الأفلام. فإذا سترت والديك ونصحت وأخذت بالأسباب. مسألة الستر مسألة مهمة في الشرع، ولذلك البعض يكون خيرا دينا فيقع في عقوق الوالدين وغيبة الوالدين. بعض الأخيار بمجرد أن يلتزم جميع ما يراه من إخوانه وأخواته في البيت عند الناس: أبي يشاهد كذا، وأمي تسمع كذا، وأختي تفعل كذا، وأخي يفعل كذا، وأخي يقول، وأخي. هذا ما يجوز. هذا أناس مسلمون متلبسون بمعاصي وكبائر ذنوب، ينبغي عليك أن تؤدي ما فرض الله عليك، إما نصيحتهم أو الستر عليهم. أما أن تهتك ستر الله عز وجل حتى. والغريب من والأغرب من هذا أن البعض يأتي ويجلس مع أبي يفعل، أمي تفعل، ثم يأتي هذا الآخر صاحبه ويذهب ويقول له: فلان الله يعينه، والله أمه تفعل، والله يعينه، الله يعينه. ما هذا؟ نهتك ستر الله على عباد الله. وهذه أمور سببها الجهل وعدم الوعي. لا يكفي في الإنسان يكون مستقيما. ولذلك بعض الأخيار يقول: كنت مستقيما فأصبحت قاسي القلب، لأنه لا يدري أن قسوة قلبه بسبب عقوق والديه صباحا ومساء، من كراهية للأم والأب وتنفير في الأسلوب وهتك لستر الله على والديه. الستر ما أمكن. فإن دين الله قائم على الستر، لأن الإنسان إذا سترته أعنته على الخير، خاصة إذا كان في الذنوب التي بينه وبين الله عز وجل. ومن هنا قال سفيان الثوري: إنكم تسمعون بالفضيحة عن الرجل فلا تنشروها فإنها ثلمة في الإسلام. ولذلك تجد الآن البعض لما يأتي يقول: والله رأينا المنكر الفلاني والعلاني، ثم يأتي الآخر ويقول: والله المكان الفلاني فيه المنكر الفلاني، والله والثالث والرابع. بعد فترة تحس كأن الناس كلهم قد أصبحوا بعيدين عن الله، فتضعف الهمم في الخير، حتى إن البعض يرى منكرا فإذا يراه يسيرا فيما سمع من المنكرات. فهذه الشريعة حينما تنهى عن هتك ستر الله على العباد، وتأمر بالستر، وتأمر بإحسان الظن، وتقفل باب الشائعات، لأن من وراء ذلك حكما عظيمة، وهي معونة الفاسق على التوبة، ومعونة العاصي على الإنابة. ومن هنا لو أن شخصا جاء وقال: والدي كان يفعل، ووالدي يفعل، هب أن والدك استقام على طاعة الله بعد شهر أو شهرين، فتجد نسأل الله السلامة والعافية التحدث بعيوب العصاة حتى بعد توبتهم. قل: ما شاء الله، تاب أبو فلان الذي كان يفعل، بقى أيضا رجعوا مرة ثانية يفعل. وهذه كلها سبب من الرجل إذا أطلق لحيته، ولا أقول هذا انتقاصا للأخير، أو قصر ثوبه ظن أن الناس كلها تحته. هناك دين، هناك شرع، ليست المسألة مسألة التزام بالصور، مسألة خوف من الله، مراقبة لما يصدر منكم كما يلفظ من قولي إلا لديه رقيب عتيد، تعلم أن هذا اللسان الذي ينطق هل أذن الله لك أن تنطق بهذه الكلمة؟ الكلمة مسؤولية، الكلمة حساب، مراقبة الله سبحانه وتعالى. فوالداك إذا كان على معصية، أول ما تحرص عليه الأخذ بحجزهم عن النار والشفقة عليهم والحرص. إبراهيم لما رد عليه أبوه الرد الغليظ قال: سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. حتى طاعته وقربه من الله سبحانه وتعالى جعلها معونة لأن يجزي الخير لوالديه. وإلا الآن لو قال الوالد أو الوالدة كلمة، وإذا بالشاب يقيم الدنيا ويقعدها، فيرد على والده عشرات الكلمات، نعم ولاء وبراء، وليس وحدها، ثم يؤلب عليه قرابته ويقول: هذا يقول هذا يقول. الستر ما أمكن. كم من آباء كانوا أشداء مبتلين بالمعاصي وبالذنوب، وفقهم الله لأبناء مسددين، بل وبنات مسددات موفقات، أخذ الله بحجزهن عن النار. كم من ابن موفق لما يأتي لأبيه بالتي هي أحسن يأخذ بحجزه عن النار، الكلمة الطيبة، أن يخفض له جناح الذل من الرحمة ويشفق على والده أشد الشفقة. كان رجل جاءني أحد الأخيار وهم طلبة العلم نحسبه، فقال: والدي يفعل ويؤذيني ويسبني ويشتمني أمام إخواني وكذا وكذا، فسألت عن الطريقة التي يتعامل بها مع والدي، فإذا بها لا تمت إلى الرحمة ولا تمت إلى الأدب بصلة، وإذا بأنه بمجرد أن استقام أصبح والده عدوا لدودا له، وأن لا يحمل إلا هم أن يرد على والده، وإذا تكلم والده رد على والده، وربما يرد عليه أشد مما قال الوالد، نسأل الله السلامة والعافية. فقلت له: يا أخي اتق الله، هذا والدك، هذا كذا، هذا كذا، افعل كذا وكذا، واحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت في دير رحمة، وتعلم أنك يوم من الأيام كنت مثل والدك في المعصية، ما لك فضل على أبيك، لأنك ما تعلم هل يختم لك بخير أو يختم له بخير، ما تعلم، هذا علم عند الله عز وجل. فبدأ يغير 3 أسابيع، فأصبح والده مستقيما على طاعة الله عز وجل، وأصبح والده يحبه، وأصبح والده يعينه على نصيحة إخوانه وأخواته. لن تسلك منهج الشرع وطريق الشرع وسبيل الشرع في شيء إلا بورك لك فيه، ولن تخالف هذا الشرع. إذا وجدت أن والدك لا يسمع منك أو والدتك أو أخوك أو أي أحد من الناس، فأول ما تقول لا تقول الشخص، ولكن قل أنا، لأن الله يقول لنبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فحينما تكون رسالتك وكلامك وتوجيهك مشتملا على الرحمة التي بعث بها الرحمة المهداة والنعمة المستاة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وبذلت كل ذلك، فعندها ترفع الكف بالدعاء ولا تيأس. وكم من بنت موفقة مسددة سترت والديها وأحسنت القول في دعوتها، فكان من عواقب ذلك عظم الأجر لها. أولا إذا كان كلامك طيبا وبرك لوالديك مع عصيانهما لله تاما كاملا، الله أكبر على الشرك. وإن جاهداك والدان مجتهدان، شوف جاهداك وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، والجهد بذل الطاقة والوسع، والدان يبذلان جميع ما بهما من طاقة ووسع على الشرك بالله، يريدان الولد يكفر بالله ويشرك. أي عداوة لله أعظم من الشرك، وأي عداوة أعظم من داعية الشرك، يعني ليس مشرك يدعو ولده للشرك، فمعنى أن الولد أمام عدو لدود لله عز وجل. فلا تطعهما في هذه الدعوة وصاحبهما في الدنيا معروف. أين تجد هذا الدين العظيم؟ ولا تحس أنك ضعيف، ولا تحس أن هذا ضعف الدين، هذه قوة، قوة الداعية وقوة المسلم وقوة البر الصالح الملتزم المستقيم في الصبر. ولذلك إذا كان عندك صبر وتحمل وجلد تأتي لمن تنصح فيصفعك على وجهك، وتأتي لمن تكرم فيهينك في نفسك وفي أهلك ومالك وولدك، فتقول احتسب هذا عند الله، ولا يزيدك الأمر إلا ثباتا وحبا لدين الله وحبا لنشر هذا الدين، وتتحمل وتتجمل، هذه قمة الديانة والعبودية لله. لا يزال الصبر يتغلغل في قلب الابن والبنت في دعوتهما للأقربين حتى ينقلب البيت على أفضل وأكمل ما يكون، لأن الله وعد بحسن الجزاء للصابرين. فإذا كمل صبرك في دعوتك لأولادك وبناتك وزوجتك وإخوانك وأخواتك وعشيرتك وأبيك وأمك، فاعلم أن وراء هذا الصبر عواقب حميدة. وصدق عمر رضي الله عنه يقول: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. هذا الدين عظيم، وعظمته تستمد من قوة الحق الذي فيه. ولذلك أنت لا تستمد قوتك حينما تواجه الوالد أو الوالدة، تأتي وتجلس في مجالس العلم، البعض يجلس في مجالس العلم ويقول، حتى إن بعض طلبة العلم يناديه بصفة الإجلال والإكبار، ما إن يدخل البيت إلا يجد من يهينه ويذله ويسبه ويشتمه، وأهون ما يكون الإنسان عند قرابته. ولذلك قالوا: أزهد الناس في العالم أهله، ما أحد يحتقر الإنسان مثل قرابته. لكن تحمد الله عز وجل، تقول: أنا الآن أمامي نعمة من النعم، إن أحسنت الصبر على هذا البلاء وأحسنت الدعوة فلربما يخرجني الله من هذا البيت إلى أمة أدعوها. ما تدري، لأنك إذا نجحت في صلاح الوالد وإصلاح الوالد وإصلاح الوالدة يخرجك الله إلى من هو خير وأعظم أجر، لأن كل من فعل في الدعوة خيرا وفقه الله لما هو أفضل. أما من أعطى واتقى، إذا كان هذا في مال الدنيا فكيف بمن أعطى العلم الذي عنده والخير؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فما بالك بمن أعطى أفضل ما يعطى وهو كلمة الله، وما بالك بمن أخذ بمجامع قلب أبيه بالحنان والرفق حتى أحبه أبوه وأحب الدين الذي يلتزم به، يأتي فيصفع أبوه ويهينه فيأتي ذليلا عند قدم أبيه وأمه، فيتعجب الأب: من الذي غير هذا الإبن بهذه الطريقة؟ فيجد أنها لا إله إلا الله، وأن ابنه تغير بعد استقامته، وأن ابنه يحبه ويجله ويكرمه محبة في حدود الشرع بهذا الدين، فيبدأ يفكر. نعم، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يغرك أن الوالد يصيح ويضرب مع إحسانك وكلامك، ويعلم أن الذي تقوله حق، وقد يختبر ما عندك فيريد أن يعرف هذه الاستقامة إلى أين تذهب بك، فإذا وجدها تزيدك من البر وتوطئة الكنف والصبر والتحمل والتجمل. كم من أخ كان مع أخيه وشاء الله عز وجل أن يسبق الأخ أخاه بالموت، وقد مر علينا هذا في بعض الحوادث، فقال الحي بعد الميت: جزى الله عني هذا الأخ الصالح خير الجزاء، كنت من أفسق الناس وكنت عاصيا لله وهداني الله بهذا الأخ، كان يفعل وكان يفعل وكان يفعل وكان يفعل. لن تذهب حسنتك في نصيحة الأقربين، وستبقى كلماتك لأبيك وأمك وأبنائك وبناتك وقرابتك نورا تستضيء به في قبرك وفي لحدك وفي آخرتك، فهؤلاء هم أحوج الناس إلى نصيحتك. وذلك قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، لا تجزع ولا تتألم ولا تصخب ولا تجهل، بل اجعل هذه المواقف المؤلمة من الوالد والوالدة سببا في زيادة القرب والحب. دخل أبو هريرة رضي الله عنه على أمه فأسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، فبكى رضي الله عنه وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أمره الله ببرها، ونبي صلوات الله وسلامه عليه أحب إليه من أبيه وأمه ومن الناس أجمعين. أبو هريرة الصحابي البر الأغر عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه، وجعل عالي الفردوس مسكنه ومثواه. تأمل حينما سبت النبي صلى الله عليه وسلم أسمعته ما يكره، ما جاء ورد لها الصاع صاعين أو سبها وشتمها، وقال: لا، من أنت حتى تتكلمي في النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحابة تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد أيام يسيرة لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى إلا أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما اجتهد من عنده، ما رد لها الإساءة، ما عنفها، ما وبخها، وهي أم يعني امرأة ضعيفة يستطيع عن طريق الحنان. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منكسر الخاطر متألما مجروح القلب. كان الصحابة أعظم شيء عندهم الدين، ليس هناك أعظم من الدين، الدنيا كلها تذهب لكن يبقى الدين. المرأة يقتل أبوها ويقتل ابنها ويقتل زوجها، تقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمة اصطفاها الله واجتباها، ودين بحق، وصفوة اصطفاها الله واجتباها لأعالي المنازل وأعالي الدرجات بما كان منهم من الصدق. ويكفيك أن الله قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من فوق 7 سماوات يشهد بأنهم أهل صدق، وشهد لهم بأن هذا الصدق محل أنهم نالوا به الرضا منه سبحانه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، هؤلاء أهل الرضا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الألم وبهذه الفاجعة في دينه، أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسمع في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، فاشتكى إلى نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. ما جاء يقول له: ماذا قالت؟ تقول كذا وكذا، ليه ما رديت عليها؟ ليه ما فعلت؟ اليوم يأتي ويقول له: يا شيخ فلان يقول في كذا فلان يقول، وأنت ماذا تفعل؟ ويجند غيره للسب. ما كان هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رفع كفه إلى ربه واشتكى إلى الله حاجته، وسأل الله أن يهدي قلبها وأن يصلحها، فدعا دعوته عليه الصلاة والسلام، وسأل الله عز وجل أن يهديها وأن يحببها وأبا هريرة إلى عباده المؤمنين. فلا يحب أبا هريرة إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق رضي الله عنه وأرضاه. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعواته، انطلق أبو هريرة إلى بيته، طلق أبو هريرة وقد صدعت تلك الدعوات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتحت لها أبواب السماوات، واستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى المكان الذي أهين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى الغرفة وإلى المجلس الذي سمع فيه ما يكره فأبى الله إلا أن يسمع فيه ما يحب، فأراد أن يدخل البيت فقالت إليك عني، أي اصبر لا تدخل لأنها متجردة. فإذا هي تغتسل، فلما دخل بعد أن لبست ثيابها قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قلب قلبها مقلب القلوب والأبصار سبحانه، فقلبت من الغواية إلى الهداية وهديت إلى الصراط المستقيم. وانظر رحمك الله إلى فرحة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بإسلام أمه ودخولها في الدين ونجاتها من النار ونجاتها من الشرك، أي فرحة تلك الفرحة! وهذا كله بفضل الله عز وجل، ثم بحسن الخلق والأخذ بالأسباب في هداية القريب. فما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السب ولا أهل الشتم ولا أهل الصخب، كانوا أهل الصبر وأهل التحمل. اللهم ارض عنهم ورضهم واجزهم عنا وعن نبيك خير ما جزيت صاحبا عن صحبه. اللهم أخرس ألسنة أعدائهم واقطع دابرهم عن الإسلام والمسلمين وشتت شملهم بعزتك إله الأولين والآخرين. فنسأل الله أن يهدي والديك وأن يصلح أحوالهم وأن يهدي ضال المسلمين وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول: هل الرمل لمن كان محرما بنسك أو أنه سنة للمحرم وغيره؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الرمل سنة بالنسبة لمن طاف طواف القدوم أو كان معتمرا وقدم على مكة، فالسنة أن يرمل، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خب الثلاثة الأشواط الأول ومشى أربعا، فالسنة أن يرمل الثلاثة الأشواط الأول. وسبب الرمل أن قريشا قالت في عبرة القضية: إن محمدا يقدم عليكم وأصحابه إن محمدا وأصحابه يقدمون عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب التي قلنا عنها الملاريا، فيسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فكان الاتفاق أن قريشا تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من عام قابل من أداء العمرة ويخلوا بينه وبين الحرم، وصعدوا إلى جبل قعيقعان وهو من جهة الحجر، وجلسوا ينظرون فيريدون أن يشمتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فقالوا: يقدمون عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب، أنهم يضعفون هزالة وضعاف. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أمرهم، فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه جلدة. فلما استلم الحجر بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام اطبع، فكشف عن منكبه الأيمن ورمى بطرفي الرداء على عاتقه الأيسر، ثم رمل فخب الأشواط الثلاثة. قيل الرمل تقارب الخطى مع الهز، وقيل الإسراع دون الجري والسعي وهو ما يسمى بالهرولة. فخب عليه الصلاة والسلام ثلاثة الأشواط، فكان إذا صار بين الركنين، بين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر، يمشي عليه الصلاة والسلام لأنه يتوارى عنهم، لأن يصبح البيت بينه وبينهم. فإذا خرج من عند الحجر خرج يهرول. فلما انتهت هذه العمرة وفتحت مكة وأصبحت بلد إسلام، خرج عليه الصلاة والسلام بعد الفتح إلى الطائف، ففتح الطائف وفتحها الله عليه صلوات الله وسلامه عليه. فلما فتح الطائف ورجع بعد قسمة الغنائم اعتمر عمرته في ذي القعدة، وهي عمرة الجعرانة والجعرانة. فهذه العمرة خب فيها الثلاثة الأشواط كاملة، يعني لم يمشي بين الركنين، لأن الرمل الذي شرع أول لعله وزال، فبقيت سنة الطائف إذا كان في طواف العمرة، ولا يشرع في طواف الإفاضة إذا كان قد تمتع بعمرته أو طاف طواف القدوم في قرانه فلا يرمل. لكن في خلاف إذا كان مفردا بالحج ولم يطف قبل يوم عرفة وجاء يوم النحر، فهل يقال بأنه يشرع في حق الرمل؟ لأن الاطباع لا يمكن، لأنه يكون قد تحلل. فبعض العلماء يرى أنه يكون في حقه، لأن هذا سنة الطواف الذي فيه تحية البيت، وهو وإن كان في طواف الركن إلا أنه محي للبيت كطواف العمرة. هذا في خلاف بين العلماء، لكن بالنسبة للمعتمر أو من طاف طواف القدوم في الحج أنه يرمل بلا خلاف بين العلماء رحمهم الله. فهذه هي سنة الطواف. أما في سائر الطواف فلا يرمل إذا كان حلالا أو قدم وأدى العمرة ومكث في مكة وأراد أن يطوف، فإنه لا يرمل، لأن الرمل سنة بالنسبة للطواف الذي وصفنا على الصفة التي ذكرنا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا ساوني يقول: هل يجوز أن نقول بما معنى الآية وجزاكم الله خيرا؟
لا، ما يجوز، لا يجوز لأحد يريد أن يذكر آية من القرآن يقول فيما معناها كذا وكذا. وهذا من الفوارق بين السنة، بين الحديث القدسي وبين القرآن، أن الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى، أما القرآن فلا يجوز روايته بالمعنى إذا كان يحفظ الآية ذكرها، وإذا كان لا يحفظ الآية لا يذكرها. لا يجوز أن يقول فيما معنى الآية كذا وكذا، لكن يقول في كتاب الله عز وجل آية تدل على كذا، أو آية يفهم منها كذا، بشرط أن يكون فعلا هذا الفهم صحيح، إما أخذه عن عالم أهل الاستنباط أو وجده في كتاب مفسر أهل الاستنباط. أما هو من عنده يقول آية تدل على كذا لا يجوز، إلا إذا كانت دلالة ظاهرة يعرفها الإنسان بطبيعته. قل هو الله أحد، قال في القرآن آية تدل على وحدانية الله، صدق، ما يحتاج أنه يجتهد. لكن فتح هذا الباب لكل الناس أن يقولوا بمعاني القرآن دون أن ينضبطوا بالضوابط الشرعية، لا شك أن غالبه الخلل والوقوع في المحظور. فلا يجوز حكاية الآية بالمعنى على أنها قرآن، ويجوز هذا في السنة بشرطه. في السنة يجوز أن تقول فيما معنى الحديث كذا، بشرط مثل ما ذكرنا في الآية أن يكون النقل للمعنى ممن يحسنه وليس من كل أحد. هذا أمر مهم في معنى الأحاديث سواء كانت قدسية أو غيرها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قد يرى العبد في الحج امرأة أو غيره بنظرة عابرة، فماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟
مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يصرف نظره ويستغفر الله عز وجل. فإذا كانت النظرة الأولى فهي من العفو الذي لا يسلم منه أحد، فيصرف نظره ويستغفر الله عز وجل إذا وقع في المحظور. والنظر شر وبلاء وعواقبه وخيمة، والإنسان لا يزال بخير ما حفظ بصره. فالشهوة والفتنة لذة، فيها لذة، ولذلك البعض قد يظن أنه يستمتع بهذا النظر، ولكنه في الحقيقة إنما يورد نفسه الموارد. ليست هناك معصية في الغالب، المعاصي التي ينهى عنها في السمع والبصر، ليست المعاصي التي فيها شهوة بسالمة. يعني البعض حينما ينظر إلى فتنة في امرأة من جمال الصورة أو الصور المحرمة، هي فيها زينة وفيها جمال، لكن بئس والله هذه الزينة التي تنتهي بالأمس بالإنسان إلى شقائه وبلائه، وبئس والله النظرة التي تنطفئ بها جذوة الإيمان في القلب، وبئس والله النظرة التي تميت القلب أو تمرضه أو تسقمه. البعض يقول أجد لذة ما أستطيع أصبر عنها، هذا كله من الشيطان. أن يفكر الإنسان في هذا النظر وعواقبه الوخيمة، وينظر هذه اللذة التي يجدها في النظر أنها لا تساوي شيئا، ويعود نفسه على صرف النظر. الغريب أن الإنسان إذا عود نفسه على ترك فضول النظر، بمعنى إذا مشى في مكان يرى أن فيه فتن يحاول أن يشغل نفسه بذكر الله وأن لا ينظر في الناس، وسيرى ذلك، سيرى عاقبة ذلك. يبدأ بترك فضول النظر والاشتغال بالنظر فيما يقوي الإيمان من النظر في ملكوت الله، لأن البصر إذا أصبح صاحبه ينظر في ملكوت الله ويعتبر ويدكر، إذا مر بالجبال نظر إليها وتأملها، لأن الله يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت إلى الجبال كيف نصبت. أمرك الله أن تنظر من الذي أقامها، من الذي شيدها، إلى السماء كيف رفعت، وانظر إلى هذه السماء هل رأيت فيها يوما أو لحظة من اللحظات، وهل سمعت أنها تشققت أو فيها فطور؟ هذا خلق الله وهذا صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه، هذه صنعة الله الذي تبارك وهو أحسن الخالقين. إذا أصبحت تنظر هذا النظر، إذا رأيت شيئا اعتبرت فيه، حتى الحديد ترى تقول سبحان الله هذا الحديد مصنوع في أقصى الشرق أو مصنوع في أقصى الغرب يأتي فوق رأسي فيه، لأن الله كتب لي أن أستظل به في هذه الساعة وفي هذه اللحظة، سبحان الله رب العالمين. يصبح نظرك في التفكر، إذا أصبح نظرك تفكرا وعظة وعبرة قوي باعث الإيمان في قلبك، وأصبح هذا المنفذ يدخل منه النور، فإذا جاء الشيطان ليدخل منه الفتنة ضعف سلطانه. الأمر الثاني، قوي النظر بالبكاء من خشية الله، فلا تسمع بآية فيها وعد أو وعيد أو تخويف أو تهديد إلا خشع لها قلبك وبكت من خشية الله عيناك. فإذا تعودت البكاء من خشية الله طهر قلبك من أدران، طهر بصرك من أدران الذنوب. الأمر الثالث، أن تتذكر أن صرف النظر عن المعاصي عواقبه حميدة وله لذة عجيبة، ولكن لا تراها في العاجل، قد يؤخرها الله عنك امتحانا وابتلاء. فالرجل إذا صرف نظره المرة الأولى ثم عرضت عليه الفتنة فصرفها، صرف بصره المرة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، فإنه في هذه الحالة يصبح قلبه أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة النظر التي صرف بصره عنها. فمثلا لو كان عفيف النظر إلى النساء، فإنه بفضل الله عز وجل كل ما مرت عليه فتنة امرأة صرف بصره، ثم صرفها المرة الثانية ثم الثالثة، يجد أنه بعد الرابعة والخامسة من أسهل ما يكون عليه أن يصرف بصره عن الحرمة، من أسهل ما يكون عليه، بل قد يبلغ ببعضهم أنه يصرف بصره والله الذي لا إله إلا هو لو مرت امرأة عارية ما أثرت في دينه من قوة الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تصبح على قلبين، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها يجلس ينظر إلى المرأة فيقول ما أجمل الخد وما أجمل العينين وما أجمل الأنف وما أجمل كذا، ويدقق أشربها، يشرب القلب هذه الفتن، فتجد أوبته إلى الله متأخرة ورجوعه إلى الله متأخرا، وقد لا يرجع والعياذ بالله. فمنهم من يبدأ بهذا فينظر إلى هذا الشيء الذي فيه هي فتنة فيمعن النظر فتشرب في قلبه الفتنة، فلا يزال يحدث نفسه، ثم في المرة الثانية ثم المرة الأولى نظر في حدود الخمس دقائق والعشر دقائق، فوجد بعد ذلك الألم وهو نور الإيمان الذي في قلبي، جذوة الإيمان، أنه ينكر هذه المعصية، قال لماذا نظرت؟ ثم المرة الثانية بعد عشر دقائق، ثم المرة الثالثة بعد ربع ساعة، ثم المرة الرابعة لا يجد في قلبه وازعا والعياذ بالله، ينطفئ والعياذ بالله. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وإذا نكتت هذه النكتة أظلم القلب، فيصبح يرسل بصره في المحرمات فيتعدى النظر إلى الوجه، فينظر إلى تفاصيل الجسد وينظر إلى أماكن الفتنة في المرأة المتعرضة للفتنة، ثم ينتقل إلى مرحلة ثانية وهي أن يمر على العفيفة المتعففة فيسارقها النظر إلى عوراتها وحرماتها. هكذا يمشي وراء الشيطان، لا تتبع خطوات الشيطان خطوة خطوة حتى ينتهي إلى هلاكه، ولربما والعياذ بالله يصبح في من ديدنه ذلك فلا يرتاح حتى يشاهد هذه المناظر ويبحث عنها ويذهب إلى أماكنها، فتجده إذا نزل إلى الأماكن التي فيها هذه الفتن ارتاح قلبه، لأنه قد أخذ الشيطان بمجامع هذا القلب، وكان بالأمس يتمعر ويتألم ويجد الضيق، فنسأل الله السلامة والعافية لما ران على قلبه ما كسب. فتجد بعضهم يقول أنا ما أستطيع، لم يكلفك الله شيئا لا تستطيعه. ما أستطيع هذه كلمة قذفها الشيطان في قلب العبد فنطق بها لسانه، ولذلك تجد بعض الأخيار تأتي تقول له، بعض الناس من العصاة تقول له يا أخي تعال صلي في المسجد، يقول لك ما أستطيع. صلى الله السلام عليه، هو أشعر نفسه بذلك، أخطأ وأصبح يعتقد أنه لا يمكن مفارقة الخطأ، فهذه مراحل والعياذ بالله في الطبع على قلب العبد. فلا يزال العبد بخير ما حفظ بصره، فيحفظ البصر، فإذا رأى نظرة تغضب الله عز وجل أو حرمة من حرمات الله صرف بصره وقال أستغفر الله أستغفر الله، وهو لا يدري كم بينه وبين الموت، قد يكون موته بعد دقائق أو لحظات، فيتدارك الذنب. وهذا ليس في النظر، في كل ذنب إذا أذنب العبد عليه أن يرجع إلى الله، ولذلك الأواب إلى الله يحبه ربه، والتواب الكثير الرجوع إلى الله يحبه الله عز وجل. فاحرص رحمك الله على البعد عن الأماكن التي تحرك الفتنة، وإذا كنت في حج أو عمرة فالأمر أشد، لأن حرمة العبادة وحرمة المكان وحرمة الزمان وحرمة المنظور إليه. ولذلك من حج أو اعتمر وعاش ساعات الحج والعمرة، ساعات الحج حري لمن ملك سمعه وبصره ولسانه وفرجه وجوارحه أن يخرج منها كيوم ولدته أمه. الثمن لا رفث ولا فسوق، أن يدفع الثمن ويدفعه بصدق ويقول لنفسه بيني وبين الجنة هذه اللحظات اليسيرة، بيني وبين الجنة أن أخذ هذا الجهاز الذي يدعوني إلى حدود الله ومحارم الله فأبعده عني، بيني وبين مرضات الله، وجرب هذا، فتجدك لن تترك شيئا فيه فتنة لله إلا عوضك الله من حلاوة الإيمان ونور الإيمان في قلبك والتوفيق والتسديد في حالك وشأنك ما لم يخطر لك على بال. إن الله يعظم من العبد الحسنة الواحدة فيغفر بها ذنوب عمره كلها. قد يأتي الإنسان أمام حرمة من حرمات الله وهو شاب وفيه جمال وفيه مال وصحة وعافية، يستطيع أن يسترسل في حدود الله فيعف، فيعظم الله منه ذلك فيغفر ذنبه. وقد يجد الإنسان بركة ذلك فيحفظ بصره عن النظر في محارم الله عز وجل، فيصبح بصره مسددا فيه موفقا فيه، فإذا أراد أن يبكي من خشية الله سهل عليه البكاء، وإذا أراد أن ينظر في ملكوت الله معتبرا سهل عليه النظر. البعض يقول والله إني أسافر في مناطق تذكر بعظمة الله فأنظر فلا أجد لنظري أثرا، لأن النظر عليه ران. هذا النظر إذا كانت فيه الشوائب كيف سيوصل للقلب شيئا خالصا؟ ولذلك قال الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لعظم ما في هذه الثلاثة من الخطر والخير، فهما سلاحان هذه كلها على الإنسان، إما خير وإما شر، فخيرها صاحب الخير فيها بخير المنازل عند الله، فتجد سمعه وبصره وفؤاده، فسمعه فيما يرضي الله وبصره فيما يرضي الله وفؤاده فيما يرضي الله، فتجد فؤاده من أسلم ما يكون وأصح ما يكون، حتى إذا وافته المنية قبضت روحه وقلبه سليم. وقد شهد الله في كتابه
أنه لا ينجو يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم. فمسألة النظر مسألة عظيمة، لأن مشكلة النظر أن النظر يفضي إلى القلب. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا سهم ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد محفوفا على خطر. البعض يكون فيه شباب وقوة ووسامة فيستحي أمام الفتن أن يغض بصره، لأنه يحس أن الطرف الآخر ينظر إليه أنه ساذج أو مغفل، ولا يعلم أنه أن الله يسمعه ويراه، وأن الله يريد منه أن ينصرف عن حدوده وحرماته فيرضي الله بسخط الناس ويرضي الله ولو استهزأ به الناس. وعندها يحمد القوم السرى، لا يزال العبد يخاف من الله من سمعه ومن بصره. من هذه الساعة يرجع إلى كل شيء يفتن فيه في سمعه وبصره، ويحاسب نفسه ويوقف نفسه على حدود الله ومحارم الله، ويقول بإذن الله أنا مستطيع. عند العبد الدعاء الذي هو السلاح العظيم، عند العبد صلاة الركعتين واستعينوا بالصبر والصلاة، عند العبد الصبر عن محارم الله، وكفى بهذه الأمور كلها وسائل يتوسل بها إلى الله عز وجل، وسيلة تقربك إلى الجنة ندبك الله إليها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فهذه وسيلة ترضي ربك. من هذه الساعة تفكر ما الذي تراه، ما الذي تسمعه، ما الذي يقر في قلبك. فإن كان الذي يقر في قلب الإنسان من أدران النظر وأدران السمع ما حرم الله عز وجل، فليقلع عن الذنب وليتب ولا يقول ما أستطيع، هذه حيلة العاجز. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجزا من الآن. أي شيء لا يرضي الله في سمعك وبصرك وفي جوارحك لا تقل لا أقدر، لأن الله لم يكلفك ما لم تستطيع. لا تكذب على الله ولا تكذب على نفسك ولا تغش نفسك. والله عز وجل يقول استعينوا، معنى أن الله جعل في ذلك الشيء المعونة. فإذا أردت أن تحمد عقباك وأن تلقى الله ببصر يرضيه، بصر طالما بكى من خشية الله، بصر يقلب آناء الليل والنهار في كتب العلم وفي القرآن وفي كتب السنة، بصر يحتقر كل شيء في معصية الله عز وجل، بصر فيه نور البصيرة وفراسة المؤمن، بصر يعوض صاحبه. فإذا لقي الله عز وجل لقيه بمثاقيل الحسنات، حيث صرف هذا البصر يتذكر الأعمى الذي لا يرى، يقول سبحان من نور لي بصري، فيستعين به في طاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله. فالأخذ هذه الأسباب، أولها عدم الاسترسال في الحرمة وعدم الاستسلام للمحارم والعزيمة على الرشد. تقول سأقوم لهذا الجهاز أو هذا الباب الذي فتح لي من الفتن في النظر إلى الشهوات والملهيات وإلى هذه الصور التي يضعها الإنسان في جهازه ويضعها في محفوظة عنده يمزقها صورة صورة إذا فيها حرمات الله وحدوده. ولا تدري تلك الساعة حينما تمزق ما حرم الله وتمسح ما حرم الله غيره على نعمة الله عليك في سمعك وبصرك، ما الذي تفتح على نفسك من أبواب الرحمة. يرفع إلى السماء أن عبد الله فلان قد تاب، أن عبد الله فلان الذي فتنه الشيطان في بصره فملأ جهازه من هذه المحرمات تاب إلى ربه فمسحها وأناب إلى الله وقال وعمل، قال الله أكبر وعمل بذلك، فعلم أن الله أكبر من هذه الصور وأكبر في قلبه وأعظم في نفسه من أن تكون هذه الصور أحب إليه من الله أو أعظم عنده من الله. يمزق ويطمس ويزيل عن نفسه كل باب يفضي به إلى هذه المحارم والحدود إلى النظر إليها، وكل وسيلة تفضي بها إليه يحول بينه وبينها، يضع بينه وبينها حائل يحجزه عن حدود الله ومحارم الله. ومن استعان بالله أعانه، ومن استهدى بالله هداه. واعلم أنك لا يزال لك من الله معين وظهير إذا صدقت مع الله وقلت حرام علي ما كان ينبغي علي أن أفعل هذا الفعل، وثانيا إذا أخذت بالأسباب، وثالثا ثق ثقة تامة أنك إن فعلت قليلا من ذلك فضلا عن كثير فإن الله سيعوضك خيرا منه. ومن هنا نتواصى بما وصى الله به من حفظ السمع والبصر والفؤاد والجوارح عما حرم الله خاصة في العبادة. فالإنسان إذا ذهب إلى الحج والعمرة يغض بصره ولا يتساهل في فضول النظر، فيحفظ البصر عما حرم الله. ولا يستطيع الإنسان ذلك إلا بتوفيق الله. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت البر الرحيم الغفور الرحيم، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه في سائر جوارحنا، وبارك لنا في سمعنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا، واجعلها عونا لنا على طاعتك ومحبتك ومرضاتك. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا، وخذ من نواصينا لما يرضيك عنا، وثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز لا كرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.